أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وحيا جمعكم السعيد، وفلتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته مع إمام الدعاة وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي جمع هذه القلوب على محبته سبحانه وعلى المحبة فيه سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بنصر قريب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يرينا في أعدائنا عشائب قدرته. آمين. مجالس العلم مهمة جدا في حياة كل مسلم عام وفي حياة طالب العلم بصفة خاصة، وينبغي أن نتزود بجاه الإيمان عن طريق مجالس العلم والتي ينبغي أن تكون هادئة وأن تكون مستمرة وأن يستمر طلاب العلم في طلب العلم طالما يجدون لذلك سبيلا. مسجد الفتح مسجد له في القلب مكان ولرواده منزلة وللقائمين عليه أهمية ومكانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ محمد عبد السلام رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ إبراهيم عسكري رحمة واسعة، وأن يرحم من شرفونا إلى الدار الآخر من رواد هذا المسجد المبارك، وأن يبارك في القائمين عليه وفي رواده وطلبة علمه جميعا، اللهم آمين. لطالما كان لي مع هذه الوجوه ذات الإشراقة النيرة لقاءات من فضل الله تعالى، سواء أكان في خطب الجمعة أو في دروس العلم على مدى سنوات طويلة في هذا المسجد الكريم. زاد من العلم يحتاج منا إلى زاد من العمل، فالعلم إيمان والعمل تابعه، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهكذا ينبغي أن يكون شأن طلاب العلم، أن يجمعوا بين العلم والعمل، لأن العلم بلا عمل طريق غضب الله عز وجل، والعمل بلا علم طريق الضلال. وهذا الذي قال: ما دعوت ربك سبحانه وتعالى في صلواتك، كلما قرأت فاتحة الكتاب في الصلاة أو غيرها تدعو بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، الدين القيم، الدين الحق، هذا هو الصراط المستقيم، وما سواه سبل وضلالات أهواء وانحرافات. وقد أمر الله بشيء ونهى عن شيء، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من أهل العلم والعمل، المنعم عليهم أهل علم وأهل عمل، بخلاف المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا وعرفوا الحق وحادوا عنه، وبخلاف الضالين الذين تعبدوا على جهالة وعملوا بغير علم. صراط الذين أنعمت عليهم الذين نجوا من الخسران، الذين آمنوا وعملوا صالحا ودعوا إلى الله متواصين بالحق ومتواصين بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صراط الذين أنعمت عليهم من ما أصنافهم قادتهم الأنبياء وورثتهم العلماء وفيهم الشهداء والصلحاء وهم أئمة ومأمومون. والمأمومون مع الأئمة بفضل الله عز وجل صاحب الفضل والمنة. فقال عز من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
وسلم ومحبته والسير على نهجه بهذا السبيل الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الذي يسأل عنه طلاب العلم والذي يبحث عنه كل مسلم. إنه سبيل رسمه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سبيل من أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون ببساطة شديدة ونحن الآن ينبغي أن نعيش في ظل البساطة في ظل الهدوء في ظل أن طلاب العلم يتعلمون يتزودون بذات العلم يتزودون بذات التقى يحرصون على ما بقي يكتفون بما هو متاح لا يطلبون المزيد في ظل تضييق وضيق في الأفق والآفاق إنما يعملون قدر المتاح لهم وقدر المستطاع. فالمنهج ببساطته الأولى ولا زلت في طور التذكير كمدخل لدرسنا وأنا أرى طلاب علم جدد حرصوا بفضل الله على مجالس العلم في زمن نزل فيه العلم والعلماء وقل فيه الدعاء بأي صورة من القلة هي. وطلاب العلم مساكين يبحثون عن طلب العلم ويبحثون عن عمن يعلمهم فيجدونهم منهم من سافر ومنهم من مات ومنهم لكن هم يريدون طلب العلم فلنطلب العلم قدر ما نستطيع في ظل حياة شغلتنا. يعني كثير من الناس الآن لسان حالهم شغلتنا أموالنا وأهلنا وطلاب علم ذو نفس قصير إن حضروا درسا لا يحضرون الآخر سلموا على الشيخ إكفاية الحمد لله الشيخ يقرأنا من الكتاب يا عم طب نحن عندنا كتب ونقرأ شو مشكلة المهم فاتقوا الله ما استطعت. المنهج الذي رسمه الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام والذي هو الصراط المستقيم الذي هو صراط من أنعم الله عليه مخالفين بذلك الصراط المغضوب عليهم والضالين منهج أوله علم ولذلك من الأمور البسيطة التي يذكر بها طلاب العلم الجدد والقدامى أيضا لأنه من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين من باب تذكر بالقرآن من يخاف وعيد أن طالب العلم البسيط المبتدئ يعلم أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما هذه الآيات؟ ما الذي أفادته هذه الآيات؟ أول ما ينزل من القرآن اقرأ، طلب القراءة طلب العلم دين يحث على العلم، دين لا يدعو إلى الجهل، دين لا مكان فيه للجهالة ولا للجاهلية، دين لا يقدر العلمانية إذا كانت العلمانية إلا لأنه أول ما فيه المنادى بالعلم، لكن العلمانية مقبولة مع دين يحارب العلم، مع دين فيه أسطورة فيه جهالة، حارب العلم والعلماء وحارب الفكر والمفكرين وعاش في ظل العصور الوسطى والقرون المظلمة فجاءته العلمانية تسعفه، هذا أمر جيد لا بأس به، لكن دينا حقا صحيحا دينا دعا إلى العلم في أولى آياته وإلى آخر آياته، هذا دين ترونه يقبل العلمانية أو يقبل الجاهلية أو يقبل الجهل؟ ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. اقرأ اسم ربك الذي خلق عجبت لها، لأني كنت أقول إذ تعلمت في صغر سني أن هذه الآيات أول ما نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأعلم أن أول الدين هو كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكنت أسأل نفسي لماذا إذن لم تكن أول الآيات قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لماذا لم تكن أول الآيات فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية؟ فأتساءل فإذا لي أجد الإجابة، أما قوله سبحانه قل هو الله أحد السورة، أو قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، حتى هذه الكلمة هذه العقيدة لا بد لها من علم، لذا كانت الآيات اقرأ، ولذا كانت كلمة التوحيد مبدوءة بقوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليست فقل وإنما فاعلم. ولذلك العقيدة تحتاج إلى علم، العقيدة الإسلامية ليست عبادات أو ليست من جنس الأعمال، معتقدات، معتقدات قلبية. العقيدة عبارة عن أمور يقينية بدهية اعتقدها الإنسان بقلبه وأثنى عليها بقدر، فهي أمور لا تحتمل الشك أو الاختيار أبدا، وهي سر النجاة، وهي أساس الإيمان، وهي الفارق بين المسلم والكافر وبين أهل النجاة والهلكة. لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون علم فارق بين المسلم والكافر، تعصم دمه وماله ويحكم لصاحبها في الإسلام. لكن من أجل أن تكون لا إله إلا الله سبب النجاة وسبب الفلاح، هذه لا تتوقف على قل لا إله إلا الله، وإنما تتوقف على فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكان لا بد من العلم. وقفنا مع العقيدة وقفات بفضل الله مصورة في مسجد الفتح وفي مسجد الكلام، لأننا نعلم أهمية العقيدة في حياتنا كمسلمين، وأعداء الإسلام يعلمون ذلك، يعلمون أن أصحاب العقيدة الواحد منهم يساوي أمه. ولذلك أطلق على أصحاب العقيدة الصحيحة أبناء الصحوة الإسلامية، وحُرِبت الصحوة الإسلامية بكل صورة من الصور خشية أن يكونوا أصحاب عقيدة صحيحة فيعودون سيرتهم الأولى وينهجون نهج السلف الصالح، فتعود الأمة إلى ما كانت عليه من ثابت عزها ونصرها ومجدها. وقد علم القاضي والداني أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للعلم، وهذا الذي أطالب إخواني الشباب، أطالب إخواني من طلبة العلم أن يجعلوه منهجهم، وأن يجعلوه ديدنهم، وأن يشغلوا به جل أوقاتهم معرضين عما سوى ذلك من واقع ووقائع، واقع ووقائع. كان من الممكن أن تكون المحاضرة حديثا عن الواقع، لكن أنتم تعيشون هذا الواقع أكثر مني، فلربما أنتم تابعتم سير الأحداث في الداخل وفي الخارج، سيما الحروب المتواصلة أكثر مني، وأنا هناك في بنغلاديش بعتبر نفسي في مجاهيل شرق آسيا، وبعيد عن الدنيا وبعيد عن الإعلام وبعيد عن ما يجري في من أحداث. إذا أنتم أدرى بالواقع. ثم إن الحديث عن الواقع بما أنه معروف لا يحتاج إلى أن نتحدث عنه. طيب الواقع الآن يمثل داء، يمثل مرضا، مرض أو داء، نعم، يعني الأمة مريضة، الأمة مهزومة، الأمة ذليلة، الأمة منقسمة، الأمة تنتظر الضربات المتوالية، هذا واقع. الناس يعيشون في الغلاء، يعيشون في البلاء، ينتشر بينهم الوباء، هذا واقع. قد يشخصه ويكفي عند تشخيصه الإشارات دون العبارات والإجمال دون التفصيل، لكن ما الدواء؟ ما المنهاج؟ ما العلاج؟ هذا هو الذي ينزل حوله منهاج وعلاج رسمه الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ بالعلم وسمي بالعمل، فأنزل الله عز وجل ثاني ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الآية وفيها ألوان من العمل الصالح لتربية النفوس وتزكية القلوب كبداية منهج وتربية وتصفية للأمة المسلمة وهي في أول عهدها في العهد المكي. كان هذا المنهج التربوي ألوان من الأعمال الصالحة من أجل أن يزكي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم الصغير بعد أن عاش الجاهلية بكل نسمها وعفنها. فقال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمنة الله على البشرية بأسرها أنه أرسل إلينا الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن انحصرت المنة في أهل الإيمان لأنه مع كفران بقية الأجيال للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام لا حق لهم في تلك المنة ولا هذه الرحمة. فقال الله لقد من الله على المؤمنين مع أن أصل رسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. انحصرت الرحمة والمنة المؤمنين لما أبى غير المؤمنين الإيمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فأعلنها صلى الله عليه وسلم مدوية والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهو منا صلى الله عليه وسلم فهو بشر مثلنا ميزه الله بالوحي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذا قال من أنفسهم فنحن لا نزعم لنبينا عليه الصلاة والسلام ما زعمه المتصوفة مثلا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا أو أنه نور من نور الله أو قبض الله قبضة من نوره وقال كل محمد فهذا غلو وإفراء منهي عنه وهو من جنس الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو عين ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الشاهد في الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يتلو الآيات وهذا جانب العلم يزكي وهذا جانب العمل، جانب التزكية جانب التطهير. نحن نحتاج الآن إلى تزكية النفوس. لا أفرح كثيرا إذا رأيت المسجد ممتلئا، ولكن إذا قام الإخوة لتسجيل المحاضرة لم يدفع بعضهم بعضا أو اختلفوا أو نظر بعضهم إلى بعض شجرا أو إلى آخره. إذن أي مجلس علم هذا وأي طلاب علم هؤلاء؟ أين التزكية؟ أين التربية؟ أين التصفية؟ أين التزكية؟ التقلية؟ هذه أمور مطلوبة لطلاب العلم سيما في هذا الوقت. هذه هي التربية الإيمانية أو هذا هو الإعداد المعنوي والتعبئة النفسية ليوم آت حتما فيه صدام مع الأعداء، فيه قتال مع الكفار. إذا لا يحتاج هذا اليوم إلى الإعداد المادي قبل أن يكون هناك الإعداد المعنوي. لا يجعلنا التضييق علينا نفقد روح الولاء لأمتنا ولديننا ولوطننا، فمهما ضيق علينا فالبلاد بلادنا والوطن وطننا، لسنا غرباء عليه ولسنا ضيوفا فيه. وينبغي أن نحافظ على أوطاننا كما ينبغي أن نحافظ على ديننا وعلى أمتنا في طول البلاد وعرضها. وكل ذلك حسب المتع والطاقة. إذن بعد جانب العلم يأتي جانب العمل، وبعد جانب العمل يأتي جانب الدعوة إلى الله. ولذلك ثالث ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات دعوة وصبر، وهي سنة من سنن الله أنه طالما هناك دعوة لا بد من الصبر. ولذلك في وصايا القرآن على لسان لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بل ليست الدعوة العامة تحتاج إلى صبر، والدعوة الخاصة أيضا. ولذلك تجدون في سورة طه المكية أن الله عز وجل لما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالدعوة أمره أن يبدأ بالبيت، أن يبدأ بالأهل. وانظر إلى أسلوب القرآن في دعوة الأهل فقط وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فتأمل وامر أهلك، أهلك وأنت لك عليهم حق القوامة، وأمرت أن تأمرهم من أجل أن تقيهم عذاب النار وغضب الجبار. لماذا نحن نأمر وننهى أهلنا لقول ربنا يا أيها الذين آمنوا قوا
وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نصيحتي الثانية التي أقدمها لإخواني طلبة العلم أننا في ظل الحديث عن صلاح الأمة أو عن صلاح أنفسنا أننا نحتاج أن نعود إلى المنهج الصواب والنبع الصحيح إلى القرآن والسنة. أشياء كثيرة قابلة للتغيير، لكن يبقى القرآن بفضل الله تعالى لا يقبل التغيير ولا التحريف ولا التبديل. حتى وإن حكم الأعداء من طباعة القرآن أو أمروا بمصادرة المطابع والمصاحف، لكن يبقى القرآن في الصدور وفي السطور إلى أن يأذن الله عز وجل. من أراد نصرة هذا الدين وأراد أن يحافظ على نفسه، أن يصلح نفسه وأن يصلح أمته، لا يتعدى إذا جاء يوم يجد فيه أعداء الإسلام يتحكمون في طباعة متحفنا أو يمنعوننا أن نطبع المصحف لأنه قد يفرق إرهابا. فما الدور الذي يمكن أن نقوم به وقاية قبل العلاج؟ أن كل طالب علم يجتهد في أن يحفظ كتاب الله تعالى، فإذا جاء الوقت الذي لا نجد فيه المصاحف ولا نجد فيه المطابع للمصاحف، وفي ظل سياسة النظام العالمي الجديد هذا أمر وارد ومحتمل ومصرح به، إذا نحن نحفظ كتاب الله. كتاب الله تعالى كما قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما يقول قائل: كيف احفظ كتاب الله وانا كريم؟ نقول له: حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وهم كبار. نعم، التعليم بالصغر كالنفس على الحجر، وهو يساعد اكثر على الحفظ، لكن يوم ان تصدق النية والعزيمة قد يسبق رجل أسن أو رجل مسن شابا أو صبيا أو غلاما في الحفظ لصدق نيته وعزيمته، لصدق نيته وقوة عزيمته. فإذا أردتم البداية وأردتم الهداية وأردتم صلاح أنفسكم وصلاح أمتكم فعودوا إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وترتيلا وتدبرا وحفظا وعلما وعملا وحكما واحتكاما. فإذا استطعتم أن تقوموا بهذه الجوانب تحسنون التعامل مع كتاب الله عز وجل، فاعلموا أن نصر الله قريب. لكن نخطو على غير الطريق أو أننا نريد النصر لأمتنا نريد النصر على أعدائنا. وفي الأمة هجران لمصدر عزها، هجران لمصدر قوتها، هجران لمصدر شرفها، لدليل شفائها، لسر حياتها، لنورها في الحياة. كيف تكتفي؟ كيف تحيا؟ كيف تشفى؟ كيف تعز؟ كيف تتوب؟ كيف تقول؟ والهجران في كتاب الله، الهجران في كتاب الله ليس على مستوى طائفة معينة، إنما هو على مستوى الأمة. يعني لا أقول إن الهجران في جانب الحب، بل في جانب العلم، وفي جانب التلاوة، وفي جانب الحفظ. هنا هجران لكتاب الله على كل المستويات. فعامة المسلمين هجروا كتاب الله، وطلبة العلم هجروا كتاب الله إلا من رحم ربي، والعلماء تناسوا كتاب الله إلا من رحم ربي. إذن هناك هجران لكتاب الله. هذا الهجران يوقع جفوة بين الله وعباده، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. ولذلك سيكون الرسول عليه الصلاة والسلام لربه قائلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونحن هجرنا كتاب الله، كتاب الله في الأمة، حتى للذين تعاملوا معه لم يحسنوا التعامل معه. بمعنى في القرآن يقرأ في الأمة، لكن إما أنه يقرأ بدون تدبر، بدون ترتيب، أو القرآن يقرأ لن يكون هداية أو شفاء أو منهاجا أو علاجا، أو يكون للأحياء، يعني يقرأ للأموات. بدليل أنك تجد من يسمع كتاب الله يرتب في مكبر صوت، يعني في سراج أو مكابر، فالناس يتساءلون من ذا؟ ما دام في القرآن ويقرأ في مكبر صوت، جميل لمن؟ الله يقول لينذر من كان حيا، ونحن نقول لمن كان ميتا. هذا سوء التعامل مع كتاب الله. حتى الذين قرأوا كتاب الله أساءوا التعامل، والذين هم لا يزالون يتعاملون مع القرآن تجد صورا منكرة في التعامل مع كتاب الله. يقرؤون القرآن على القبور والأموات في مقدمة الحفلات أو النصبات، يقرأه المرتبطة على نواصي الشوارع ورؤوس الطرقات، يباع سورة سورة في طرق المواصلات، يعلق على صدور المتبرجات، يوضع في السيارات ليقيها الحوادث، يكتب بماء الزعفران في أطباق ليشرب من ماء الضعفاء والمسحورون، يكتب بخط صغير في صفحة واحدة ويوضع في البوس البركة أو على الجدران للزينة، أو يوضع في زاوية مظلمة من البيت يتراكم عليه التراب، أو يوزع في علب من القطيفة يهدى للأمراء والعلماء، إلى آخر تلك الصور التي نحن أسأنا التعامل فيها مع كتاب الله عز وجل. وما سوى هذه الصور هجران لكتاب الله. الأمة مع هجران كتاب الله لا بد أن تضل. مع هجران كتاب الله يبقى الضلال والشقاء. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره لقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الأمة مع هجران كتاب الله تفقد روح الحياة وتفقد النور الذي تستنير به، يعني أنت جسد، أنت إنسان مكون من جسد وروح، وأنت إذا كنت جسدا بلا روح فسرعان ما تتعفن، ولذلك إذا مات أحدنا بادر أحب الناس إليه بإكرامه بتعجيل دفنه قبل أن تفوح رائحته، ولو فاحت ربما لا يجدون من يشيعه، من يشيعه. فإذا كنت جسدا بلا روح فسرعان ما يعتريك النسم والعقل، وسر أن الدنيا بغير القرآن جسد بغير روح، ومعنى أنها جسد بغير روح أنها نسم وعقل، وهذا هو دار الدنيا وواقع الناس اليوم. والدنيا بغير القرآن كأهل بيت في ظلمة الليل كانوا يستضيئون بنور الكهرباء فانقطعت عنهم الكهرباء فما أبصروا، على الرغم من أنهم أبصروا. إنسان واضح في حياته، أنت إنسان مبصر بتشوف وإلا الكهرباء أضعف، وأنت قاعد في البيت وعاوز بس توصل عند المطبخ عشان تجيب سمعة أو لمبة أو كشاف، تطلعي نفسك وأنت مبصر تمشي كالأعمى، تتخبط مرة تخبط السرير مرة تخبط الكنبة، ما انت مفتح، لكنك فقدت النور الذي تستضيء به. كذا الأمة بغير القرآن فقدت النور الذي تستضيء به والنور الذي تهتدي به، وهذا المعنى الذي ذكرته بالمثال تجدونه في قول الكبير المتعال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. القرآن هو مصدر عزنا وشرفنا وذكرنا، ولذلك تجدون قول ربنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه سيادتكم، فيه سعادتكم، فيه مجدكم. فإذا فقدت الأمة سيادتها وعزتها ومجدها ونصرها وشرفها، فاعلم أن السبب في ذلك أنها ضلت عن مصدر ذلك، وهو هجرانها لكتاب الله عز وجل. الأمة مريضة بأمراض قلبية فطرية نفسية وحسية ومعنوية، أين يكمن شفاؤها؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا، ليس شفاء لما في الصدور فقط، بل هو الشفاء التام العام الشامل الكامل الوافي الكافي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لكن لمن؟ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مقدمة حول ما ينبغي أن نهتم به وأن نتزود منه وأن نتعلمه لنعمل به وأن نعود لنصلح أنفسنا ونصلح أمتنا بإنها شرسمه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك في القرآن مفسرا في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمع القرآن والسنة ينبغي أن نستنير في حياتنا وأن نهتدي في دنيانا وأن نتزود بهذا الزاد ليكون سببا لصلاح أنفسنا وصلاح أمتنا، ليكون سببا في نصرنا على أعدائنا. فهذا الذي نراه كطريق صحيح، كصراط مستقيم، كمنهج قوي. وحديث الليلة في درس الأول مع حضراتكم الذي تمثل في تلك المقدمة ليكون مقدمة حول حديثنا عن القرآن، عنوان من إعجاز القرآن، إعجاز علمي هادئ بسيط لا دخل له بالمشاكل ولا بالواقع ولا بالوقائع، إنما نريد أن نتعلم علم نستفيد منه لنواصل المسيرة. فسامحوني إذا كنت أنقطع عنكم أو أغيب عنكم، فأنا أسافر وأعود لأراكم، فالسفر من أجل أن أراكم أيضا يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم عمنا بمغفرتك الشاملة، اللهم إنا نسألك عفوا وعافية، ونسألك رحمة تشملنا، ونسألك مغفرة تعمنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ارحم إن لم ترحم فمن يرحم سواك، واغفر إن لم تغفر فمن يغفر غيرك. أرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا عجائب قدرتك في الكافرين، أرنا عجائب قدرتك في الكافرين، أرنا عجائب قدرتك في الكافرين، أرنا مزيدا من آياتك في الظالمين. اللهم أهلك الظالمين للظالمين، وأخرجنا من بينهم الظالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، اغفر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ارحم عبادك المستضعفين، فارحم كرب المكروبين، هم كأسر إخواننا المأسورين. ارحم المستضعفين، انصر المجاهدين، انتقم من الكافرين، اهزم المشركين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن اهتدى بهدي وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوه الاسلام، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني إن شاء الله تعالى في تلك الجولة مع سلسلة الموان من إعجاز القرآن. بدأت هذه المقدمة مع حضراتكم في أسبوعنا السابق، تتحدث عن فضل القرآن وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم خاصة والأمة الإسلامية عامة في حسن تعاملها مع القرآن الكريم الذي هو مصدر عزها ومصدر قوتها ودليل شرفها وسبب نصرها. وأن الأمة إذا ما تخلت عن كتاب ربها وتنكبت طريقها فإن واقعها سيكون مرا، كما هو حال الأمة الآن. وكأننا بهذا نشخص الداء لنصف الدواء فالأمة لا شك أنها تعاني من مزيد من الأدواء، ولا سبيل إلى الدواء أو الشفاء إلا في كتاب رب الأرض والسماء. إنه القرآن العظيم الذي ينبغي دائما وأبدا أن نذكر به. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحيانا أبتدي في موعظتي بتلاوة القرآن، وربما وعظت بما تلوت من القرآن في الصلاة. فالقرآن رسالة مفتوحة لكل من يتساءل كيف الطريق وما العلاج، كيف السبيل وما المنهاج. إذا تدبر كتاب الله تعالى وجد الإجابة واضحة على أسئلته من خلال ما يقرأ أو ما يسمع من آيات كتاب الله عز وجل، فهو المنهاج وهو العلاج وهو روح الحياة ونورها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
بعض ألوان الإعجاز
القرآن. القرآن الكريم ملؤه الإعجاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك واضحات ودلالة بينة حول ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. سمعتم هذا المصطلح كثيرا في الآونة الأخيرة، وهو مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي قضية ما بين مؤيدين ومعارضين، مجوزين ومنكرين، تحتاج منا أن نذكر فيها رأيتين وأن نتكلم فيها بمنطق الوسطية الذي نعرفه من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الناس عن الإعجاز العلمي في ذلك العصر لفت الانتباه، وهناك مؤسسات انشئت لهذا الجانب عرفت بمؤسسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونحن نقول هذا أمر حسن يجب استغلاله وحسن التعامل معه، لأن العلم لغة العصر الآن، والقرآن الكريم كما كان إعجازا لغويا في العصر الذي نزل فيه وفي كل عصر، فإن القرآن الكريم لما نزل على قوم كانوا أرباب فصاحة وبلاغة وبيان، فإنه تحداهم بالإعجاز اللغوي، ولو كانوا آنذاك علماء أو أطباء لتحداهم بالإعجاز العلمي أو الطبي، وهو إذ أعجز العرب من الناحية اللغوية لأنهم برعوا في هذا الجانب وبرزوا فيه وتفوقوا فيه على غيرهم، فمن هنا كان التحدي والتعجيز في هذا الجانب. ومع ذلك فالقرآن لم يغفل بقية الجوانب التي تأتي على مر الزمان، ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جاءت مبدوءة بالسين التي تدل على المستقبل، ولأن هذا المستقبل الذي نعيش نحن أيامه هو عصر العلم وعصر الإعجاز الكوني وعصر الانطلاقة إلى الفضاء وإلى الآفاق والوصول إلى القمر ومعرفة الآيات الكونية أو الإنسانية أو الطبية أو النباتية. لذلك فالقرآن الكريم لم يذكر جانب الإعجاز العلمي وأعطاه إشارات واضحة واضية. جاء الوقت والشيء الذي تعرف فيه العلماء على هذا اللون من الإعجاز فكان معجزة باهرة بحق ينبغي أن نتعلمها وأن نحسن استغلالها ونحن نحسن التعامل مع كتاب الله عز وجل. فرأينا القرآن الكريم يحدثنا عن القوانين الكونية والسنن الربانية الثابتة. حدثنا القرآن عن مراحل الخلق وتطور الجنين وذكر لنا الذرة وتفتيتها وحدثنا عن نظام الزوجية في الكون واتساع الكون وكروية الأرض والجاذبية الأرضية وذكر ألوانا من الطب كما تحدث عن عالم البحار وعالم الجبال. وحدثنا القرآن الكريم عن المستقبل وذكر لنا الكثير من الغيبيات. وقد تناول العلماء بفضل الله عز وجل تفصيل هذه الجوانب في غير ما كتاب وفي غير ما بحث او درس. وعلينا ان نحسن التعامل مع هذا الجانب من الاعجاز القراني من اجل عمارة الارض ومن اجل القيام باعباء الامانة والاستخلاف والتمكين. ان المسلمين الان لا يعانون من ازمة منهج او قيم وانما يعانون من ازمة فكر وفهم. فالقرآن هو القرآن والمنهج هو المنهج ولكن اين المتدبرون واين الشمولية في فهم الدين؟ هذا الذي ينبغي ان ندور في فلكه وان نجندي حوله وان نتعلمه بهدوء فيما يتاح لنا ان نتعلمه قبل ان تستحكم الحلقات والتي نرجو ان يأتي الله عز وجل معها بالفرج والنصر القريب. هذا الاعجاز هو منهج الله وهو صراط الله وهو واضح لكن ينبغي ان نتدبره وان نحسن التعامل معه وان نعيش في ظلال قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما التمهيدي عن اعجاز القرآن الكريم. ما ينبغي ان يقال؟ اقول ان الحديث عن اعجاز القرآن ضرب من الاعجاز. ان الحديث عن اعجاز القرآن ضرب من الاعجاز لا يصل الباحث فيه الى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب اخرى يكشف عن سر اعجازها الزمن. فاعجاز القران كما يقول الرافعي ما اشبه القران الكريم في تركيب اعجازه واعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اختلفه العلماء من كل جهة وتعاوروه من كل ناحية واخلقوا جوانبه بحثا وتفتيشا. ف ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا ومراحا بعيدا. قال ابو حيان التوحيدي سئل بن دار الفارسي عن موضع الاعجاز في القران فقال هذه مساله فيها حيف على المعنى الذي يقول ويسال ما موضع الاعجاز في القران يجاب بهذه الاجابه سؤال فيه حيف فيه جور فيه ظلم على المعنى وذلك انه شبيه بقولك ما موضع الانسان من الانسان اذا قلت ما وجه الاعجاز من القران فمثله ان تقول ما موضع الانسان من الانسان وهل تستطيع ان تجيب على السؤال الثاني حتى نجيبك على السؤال الاول لا فليس للانسان موضع من الانسان بل متى اشرت الى جملته فقد حققته ودللت على ذاته فالانسان هو الانسان وموضع الانسان هو كل الانسان وكذلك القران لشرفه لا يشار الى شيء فيه الا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله عز وجل في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده إن القرآن كتاب هداية وإعجاز إن القرآن كتاب هداية وإعجاز من أجل هذين المطمحين نزل وفيهما تحدث وعليهما دل لكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته أو يتصل به من ناحية هدايته أو إعجازه فذلك من علوم القرآن وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربية فالقرآن معجز كله فما معنى الإعجاز وما تعريفه الإعجاز لغة إثبات العجز والعجز اصطلاحا اسم للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز والمراد بالإعجاز هنا إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضة القرآن أو معارضة تلك المعجزة الخالدة وعجز الأجيال بعدهم والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يجريه الله تعالى على يد نبيه شاهدا على صدقه والقرآن الكريم تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب وقد عجزوا عن معارضته مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة ومثل هذا لا يكون إلا معجزا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإن متابعا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإعجاز القرآني أو إعجاز القرآن، عرفنا معنى الإعجاز والمعجزة، فما معنى القرآن أيضا؟ ونحن مع هذا التمهيد نعطي هذه التعريفات وتلك المصطلحات. القرآن في اللغة مصدر مراجب للقراءة، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. أي قراءته. ونقل المصدر من المعنى المصدري وصار اسما لكلام الله عز وجل المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في اللغة من باب إطلاق المصدر على مفعوله، وهذا الذي نختاره استنادا إلى مغرب اللغة وقوانين الاشتقاق فيها. ولفظ القرآن محمول القرآن، وإذا حذفت الهمزة كان ذلك تخفيفا القرآن، وأن فيه للأصل وليس للتعريف، فيقال القرآن. والقرآن كما يسمى بهذا الاسم فهو كذلك فرقان، وأصله مصدر كذلك، وسمي به هذا النظم الكريم تسمية للمفعول أو الفاعل للمصدر. وسمي القرآن بالفرقان لأنه فارق بين الحق والباطل، أو مفروق بعضه عن بعض في النزول أو في السور والآيات، وقد سماه الله عز وجل بذلك في قوله عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وللقرآن الكريم أسماء أخرى هي في آيات القرآن الكريم، وحتى لا نطيل في هذا التمهيد نكتفي بما ذكر من أسماء اسم القرآن والفرقان أو هو كلام الله. ولكن إلى التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم فنقول مختصرا: القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، هو كلام الله تعالى. وكلام الله غير كلام البشر. ما في ذلك غير. وكلام الله قديم غير مخلوق، فيجب أن ننزهه عن الحوادث وأعراض الحوادث. وقد أجمع علماء الإسلام على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيفما كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض نزل، حيث حفظ في اللوح المحفوظ وكان مكتوبا ومصفرا، أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر قد نقش، أو في ورق قد خط، أو في القلب قد حفظ، أو في اللسان قد نطق، فهو كلام الله القديم. من قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه معتقدا، فهو كافر حلال الدم والمال، والله بريء منه وهو بريء من الله سبحانه. فآمنا بأن القرآن كلام الله تعالى القديم. هذا وللعلماء فيه تعريفات كثيرة عند الأصوليين والمتكلمين والفقهاء وعلماء اللغة العربية ما بين مقنب وموجز ومتوسط، ولقد اقتضينا من ذلك تعريفا نذكره اختصارا، أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز أو المتحدى بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة وإلى آخر سورة النحل. مرة أخرى التعريف، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز والمتحدى بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف أو المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة وإلى آخر سورة النحل. وهذا التعريف جمع خصائص عظمى امتاز بها القرآن الكريم، وإن كان القرآن قد امتاز بكثير سواها، لكن هذا التعريف على الجملة هو تعريف منطقي صحيح جامع مانع بفضل الله تعالى. إخوة الإسلام، بعد أن عرفنا معنى كلمة إعجاز ومعجزة وتعريف القرآن لغة واصطلاحا، نحن لا زلنا مع التمهيد الذي نتحدث فيه عن ألوان من إعجاز القرآن. فأقول عن أي لون من ألوان الإعجاز القرآني نتحدث؟ عن أي لون من ألوان الإعجاز القرآني نتحدث؟ فذلك والحق يقال أنه فوق الوسع والطاقة، لأن الناظر في كتاب الله تعالى بإنصاف تتراءى له وجوه كثيرة مختلفة من الإعجاز، كما تتراءى للناظر إلى قطعة الماء ألوان عجيبة بتعدد ما فيها من زوايا وأضلاع، ومختلفة باختلاف ما يكون عليه الناظر وما تكون عليه قطعة الماء من الأوضاع. فالقرآن الكريم كذلك، وهذا للتشبيه أو هذا التشبيه للتقريب، وإلا فالقرآن أعظم من أن نشبهه في إعجابه بقطعة من الماء، لكن فقط إنما التمثيل للتقريب على أن القرآن قد اشتمل على ألوان عديدة من الإعجاز. ومن هذا أي من وجوه إعجاز القرآن على الجملة لغته وأسلوبه، حيث جاء القرآن الكريم بأسلوب رائع خلاق، واشتمل على خصائص عليا لم تجتمع بل ولم تُرَ توجد خاصية منها في كلام غيره، وكل ما كان من هذا القبيل فهو لا شك أنه معجز، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدى به فأعجز أساطير الفصحاء وأعيا مقاويل البلغاء وأخرج ألسنة فحول البيان من أهل صناعة اللسان، وذلك في عصر كانت القوى فيه قد توافرت على الإجادة والتدريب في هذا الميدان، وفي أمة كانت مواهبها محدودة للتفوق في هذه الناحية. وإذا كان أهل الصناعة هؤلاء قد عجزوا عن معارضة القرآن فغيرهم أشد عجزا وأبحث عليا. والقدر المعجز من القرآن أمر عجيب، لأن القرآن وهو يتحدى العرب طاولهم في المعارضة وتنازل لهم في التحدي، فبدأ بجميع القرآن فقال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض كما قال لهم: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث من مثله إن كانوا صادقين. فهذا التحدي بالقرآن كله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تنزل التحدي والتعجيز من القرآن بأكمله إلى عشر سور فقط: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من عشر سور إلى سورة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذلك قال الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة الحكيم وأعجب منه أمر هذه المطاولة وتلك المنازلة من الإتيان بالقرآن أو بمثل القرآن كله للإتيان بعشر سور مفتريات للإتيان بسورة كأكبر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر ثلاث آيات فصل واحد القرآن يتحدى من؟ البلغاء الفصحاء أساطير اللغة أرباب البلاغة يقول له فأتوا بسورة من مثله كأفضل سورة من سور القرآن الكريم ومع بلاغتهم وفصاحتهم وهم قد برزوا في هذا الجانب وبلغوا فيه مبلغا وشكوى عظيما الكل يعجز عن أن يقابل هذا التحدي أو يعارض القرآن الكريم فعلى ما يدل هذا إنما يدل على إعجاز القرآن سيما في هذا الجانب اللغوي والقرآن في تحديه للعرب ولمن جاء بعدهم ولا يزال التحدي قائما والقرآن في هذا ينتقل من فوز إلى فوز ومن نصر إلى نصر ويصل معارضيه والمكذبين به من عجز إلى عجز ومن هزيمة إلى هزيمة إلى هزيمة في كل تلك المرات وإلى أن تقوم الساعة هذا وفي القرآن الكريم آلاف المعجزات بعدد آياته إن لم يكن بعدد كلماته وصدق ربنا إذ يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ومعجزات القرآن الكريم خالدة لا تذهب بذهاب الأيام لا تذهب بذهاب الأيام ولا بموت الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو قائم في الدنيا يحاج كل مكذب ويتحدى كل منكر ويدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية في هداية الإسلام وسعادة بني الإنسان وهذا هو الفارق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومعجزات إخوانه الأنبياء التي كانت محدودة العدد قصيرة الأمد في معجزات حسية رآها من عايشوا الأنبياء أما معجزة القرآن فمعجزة معنوية خالدة بخلود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتلك معجزة القرآن اللغوية أو جانب من الإعجاز اللغوي على الجملة والآن قولوا مثل ما يقول المؤذن صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين مع ألوان لإعجاز القرآن على الجملة نحن في هذا التمهيد ذكرت لحضراتكم لونا من إعجاز القرآن وهو الإعجاز اللغوي ومن إعجازه اللغوي المرتبط بلغته وأسلوبه نجد الإعجاز في طريقة تأليفه وبيان ذلك أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا منجما على أكثر من 20 عاما على حسب الوقائع والدواعي المتجددة. ثم بعد ذلك إذا القرآن كله قد كمل وتم وقد انتظم وانحكم، لا يؤخذ عليه شيء من التغافل أو التفاوت، بل كان من ظروف إعجازه على الرغم من هذا التفرق وتلك المدة أنه صار في غاية الانسجام ووحدة الترابط، وهذا لون من الإعجاز يرتبط بنظمه وتأليفه وتناسق كلماته وآياته ومواطنه ومواضعه. ثم نجد إعجازا آخر يرتبط بعلومه ومعارفه، حيث اشتمل القرآن الكريم على علوم ومعارف في هداية الخلق إلى الحق، بلغت من نبالة القصد ومطاعة الحق وحسن الأثر وعموم النفع مطلقا يستحيل على نبي أمي كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أهل الأرض جميعا من علماء وأدباء وفلاسفة ومشرعين وأخلاقيين أن يأتوا من تلقاء أنفسهم بمثل هذه العلوم أو ببعضها. ومن إعجاز القرآن وفاؤه بحاجات البشر، ومعنى هذا أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ونصف، لا تظفر به في أي تشريع ولا تجده في أي دين آخر ولا في أي كتاب آخر. يتجلى لك هذا إذا استعرضت المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن الكريم في هدايته، وهو يحدثك عن صلاح العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وهو يحدثك عن صلاح الفرد والأسرة والمجتمع في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والتربوي والاجتماعي والتعليمي والإعلامي، حيث يضع القواعد للسياسة للعدل في الحكم للعدل في القضاء للاقتصاد الصحيح وغير ذلك مما دل عليه قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن إعجاز القرآن الذي تفرد به دون سائر الكتب السماوية المنزلة موقف القرآن من العلوم الكونية، بمعنى أن القرآن الكريم روعيت فيه بالنسبة إلى العلوم الكونية اعتبارات خمسة لا يخطر مثلها عن مخلوق قط، فضلا عن رجل أمي لم يجلس أمام معلم أو أستاذ يوما ما. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي، وجاء بقرآن يتحدث عن العلوم الكونية، لم يتحدث عنها بنحو المتناقضات التي جاءت في التوراة مثلا أو غيرها من الكتب، سواء نزلت من السماء فحرفت أو كتبها علماء فتناقضوا ووقفوا على جانب من النظريات غيروها إلى أخرى من الحقائق بعد حين، لكن القرآن الكريم يحدثك عن العلوم الكونية بمنطق الحق واليقين لا بنظرة الظن والتخمين، حيث لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه، لأنها ليست هي الهدف، فهو كتاب هداية في المقام الأول ثم إعجاز. ولذلك فحديث القرآن عن العلوم الكونية جاء على الجملة، ودعا القرآن إلى ذلك على الجملة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أو كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالقرآن الكريم دعا إلى العلوم الكونية جملة، وأشعرنا بأنها مقبولة لمراد الله تعالى، وحديث القرآن عنها حديث محيط بعلوم الكون. ولم لا؟ والقرآن كلام الله، والله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والأسلوب في الحديث عن العلوم الكونية في القرآن أسلوب بارع لا مثيل له في شيء آخر. هذا ومن إعجاز القرآن الكريم سياسته في الإصلاح. ومعنى هذا أن القرآن الكريم قد انتهج طريقا عجيبا في إصلاح البشرية، وسلك سياسة حكيمة وصل بها من مكان قريب إلى ما أراد من هداية الخلق، فتسرع بجميع الوسائل المؤدية إلى نجاح هذا الإصلاح الوافي بكل ما يحتاج إليه البشر، مما يدل بوضوح على أن القرآن من عند الله معجز في هذا الجانب كغيره من الجوانب. ومن إعجاز القرآن إنباؤه بالغيب أو ذكر أنباء الغيب فيه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كم في القرآن من غيبيات، سواء كانت من غيبيات الماضي فيما حدثنا القرآن عنه من قصص الأمم السابقين والأنبياء الماضين، أو كان غيبا حدث في عصر النبي محمد صلى الله وسلم دون أن يعلمه وتولى القرآن الكريم الإجابة عنه، أو في الغيب الذي جاء بعد ذلك في المستقبل الذي عشنا بعض أحداثه ولا زلنا نتابع بعضها الآخر وننتظر تحقيقها، لأن القرآن الكريم حدث عنها، وها هو الغيب الذي حدثك عنه القرآن. قد تحقق بما يزيد على 90% أو 95%، فإذا صدق القرآن في كل هذا ألا يصدق فيما تبقى من النسبة؟ لقد اشتمل القرآن الكريم على أخبار كثيرة من الغيوب التي لا علم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بها، ولا سبيل لمثله أن يعلمها، مما يدل دلالة بينة على أن هذا القرآن المشتمل على تلك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعا من نفس محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق، بل هو كلام علام الغيوب جل في علاه، هو كلام علام الغيوب وقيوم الوجود الذي يملك زمام العالم والذي عنده الغيب بتمامه وكماله، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ولا حبة ولا ولا أو أطلع عليها أنبياء. هذه لتلك الحكمة التي فطرها القرآن بقول ربنا الرحمن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن إلا من ارتضى برسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالقرآن الكريم حدثنا عن غيب الماضي والحاضر والمستقبل، هذا ومن إعجاز القرآن وبيان أنه كلام الرحمن ولا دخل فيه للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن تتنزل آيات العتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فنقرأها إلى ما شاء الله. وما يتنزل من القرآن بعد طول انتظار من النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكبر هذا مرة في سؤال المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ سألوه عن معنى الروح وعن ذي القرنين وعن فتية الكهف، وبادر عليه الصلاة والسلام بقوله: غدا أجيبكم. ونفي صلى الله عليه وسلم لحرصه الدليل على هداية هؤلاء القوم أن يقول إن شاء الله. وينتظر الوحي من السماء ولا يأتي الوحي وينقطع 15 يوما. والمشركون وجدوها فرصة في كل يوم صباح مساء: هيه يا محمد قلت غدا، وجاء بعد غد، وجاءت 5 أيام و10 و15 يوما. قلاك ربك يا محمد، تركك شيطانك يا محمد. ومع هذا فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينبت لمثل شفة وينتظر نزول الوحي. فلما نزل جبريل عليه السلام قال له: لماذا رئت علي يا أخي يا جبريل؟ فقال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما الأمر يا أخي يا جبريل؟ الله سبحانه وتعالى يقول له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. ثم تأتي الإجابة على الأسئلة في وقت استغله المشركون في الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته. ويوم أن قام عبد الله بن أبي مسلول عليه لعنات الله المتتاليات، فشاع شائعة الإفك، حادثة الإفك، وانقطع الوحي شهرا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال شيئا، ما تكلم بآية ولا نطق بكلمة من القرآن حتى تنزل الوحي، وفيه آيات البراءة من الله عز وجل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. وجاءت الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية. فماذا يقال في مثل هذا؟ إنه لون من إعجاز القرآن، ودلالة صدق القرآن على أنه من عند الرحمن. وما كان يقع للنبي عليه الصلاة والسلام ويحدث له عند نزول الوحي عليه، حيث يتفضل عرقه عليه الصلاة والسلام في الليلة الشافية، ويطالب النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى ببديل عن القرآن، فيعجز النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون يقولون له: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فالقرآن: يا رب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون؟ لبثت فيكم عمرا 40 سنة كاملة ما نطقت بكلمة ولا آية. أين عقولكم؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ ومن إعجاز القرآن تأثير القرآن في إيجاد أمة هي خير أمة. لما كانت الأمة أمة قرآنية كانت خير أمة، ولما تركت الأمة القرآن فالحال كما ترى وكما تسمع، والحال كما تعلم وتتوقع. لو افترضنا جدلا أن جميع الهيئات الكنسية مثلا بآلافها وملايينها من المنصرين اجتمعوا وأتوا بقرآن يضاهي القرآن، وهذا افتراض جدلي، فهل مثل هذا الاتيان يوجد أمة كأمة القرآن؟ حتى لو فعلوا هذا، والعجيب وانا في بنجلاديش وصلت الي نسخة جاءت من امريكا تسمى الفرقان الحق، مجلد بحجم المصحف فيه 74 سورة، أخذت كلماتها وحروفها من كلمات القرآن الكريم وصيغت بقيادة كنفية تنصرية تقرأ فتصحى أو تبكي أو تتعجب لما عليه حال الناس. فهل هذا هو الفرقان الحق الذي جاء فيه الهيئات التنصرية؟ وهل هذا هو الذي يوجدهم؟ وهل مثل أخذ كلمات من القرآن نفس الكلمة من سورة البقرة وكلمة من سورة آل عمران ونأخذ كلمة من سورة المائدة وهذه من الفاتحة وهذه من الناس ونحدث توليفة بكلمات قرآنية ثم نكون منها سورة لا فيها قيادة ولا أسلوب ولا تركيب ولا إعجاز ولا بلاغة أبدا ونقول هذا قرآن كالقرآن. أنتم يا مسلمون تتحدون الناس أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة من مثل إحنا نأتيكم بسبعين سورة. ويبقى على طريق لما تيجي لمسيلمة الكذاب أنت يا مسيلمة الكذاب إنك نبي طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بينزل عليه القرآن وبيقتل علينا القرآن تستطيع أن تأتينا بمثل القرآن الذي يجيء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ماذا نزل على محمد؟ قالوا هو يقرأ مثلا والزاريات ذروة فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا سورة بسيطة هي أوتكس والزاريات ذروة فالحافظات حفظة فالطاحنات ضحنة فالعاجلات عجل فالخافلات خمسة فالناكلات أهلا فالناكلات أهلا خلوه كمل ايه بعد ان شاء الله والناكلات لا كمل يا مسيلم هو تقول ام مسيلم واحد ملحد في مناظرة روح يقول له الله خلق الأشياء تستطيع أنت أن تخلق أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون هم يتحداه بمثل قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هل بسيطة؟ أيوة ممكن أزرع هات لي شوية مي وهات لي شوية أكل وأنا هزرع عنك. يا سلام هو ذا قبول التحدي أنت عشان تبقى للتحدي تجيب لنا مية مش مية ربنا وتجيب لنا قمح مش القمح اللي زرعهولنا ربنا وإذا كده أنت تقبل التحدي إنما لما تقول هات المية وهات القمح وأنا هزرع ده مش زرع ده الحرب ده الحرف إنما الزارع هو الله. فالقرآن الكريم فيه هذا الإعجاز وفيه العجز عن معارضة القرآن في كل عصر وفي كل مكان. ومن وجوه البلاغة في القرآن ما فيه الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاعب والفواصل والتجانب والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان. هذا وعلى الجملة نختم بهذه الكلمات قبل الشروع بالتفصيل فنقول إن ألوان إعجاز القرآن الكريم كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى. فماذا يمكن أن يقال عن ألوان الإعجاز في القرآن؟ بلاغة القرآن الكريم الساحرة وخطائطه البيانية الرائعة ونظمه العجيب وفصاحته الباهرة وحسن تأليفه وجميل أسلوبه ومشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن اختلاف أنواعها وعدم الخلاف بينها والتئام أقسامها وانسجام معانيها مع حسن التخلص من قصة إلى أخرى والخروج من باب إلى غير بلسانه وأخذه بالأفئدة والأسماع والمشاعر والعواطف والنفوس وسلامة القرآن من جميع العيوب وفقه فيما حواه من أخبار الأولى والآخرة. لقد جمع القرآن الكريم العلوم والمعارف التي لم يحط بها أحد من علماء الأمم، كل ذلك مع تضمنه للمزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم، فلا شيء من الألفاظ أفصح من ألفاظه، ولا أجدر ولا أعبد من ألفاظه وكلماته، ولا نرى نظما أحسن تأليفا وأشد تناغما وتشاكلا من نظمه، مع عظمة تطويره للحياة الإنسانية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، والنفس البشرية في سلمها وحظها ولهوها وجدها وكفرها وإيمانها، مع ذكر المثل العليا في الحياة المهذبة الكريمة التي يعمل لها الإنسان وتسير الإنسانية لشاطئها الأمين. هذا وفصاحة القرآن قد اشتملت على البديل والمعاني المطبقة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر. وهذه البلاغة وتلك العظمة تجدها مع بساطة في أسلوب القرآن ووضوحه وجماله وقوته وجزالته وعذوبته، كل هذا مع شرف معانيه وسمو حكمته وحكمه وجلال دعوته وصدق حجته وعمق منزعه وعلو تصويره، مع عظمة أغراضه ومقاصده ورفعة مراميه ومناحيه وعبقرية غاياته ورسالته وتوجيهه للبشرية كافة إلى حياة جديدة فيها الأمل والسعادة والأمن والسلام والخير المطلق والإخاء والحق والعدالة والحرية والمساواة بين الناس. كل هذا يعرضه القرآن مع سمو الروح فيه واشتماله على خلاصة ما في الحياة من ثقافة وحقائق، فهو منهج متكامل للحياة الروحية والاجتماعية الكاملة السليمة، مع جلال أثره الأدبي في لغة العرب وأدبه وفي حياتهم وفي حياة المسلمين والعالم، مع خلوده على مر الأيام والأمكنة والعصور وعجز الناس عن معارضته، مع أنه تحدى ولا يزال يتحدى الناس كافة وفيهم الأقزاز والأدباء والعلماء والبلغاء والمفكرون والمصلحون. وأما معاني القرآن فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والترقي إلى أعلى درجاته من حيث القوة الروحية الخالقة أو أحداث التاريخ المجهولة أو الأسلوب المنطقي أو الأسلوب العلمي والجانب الأدبي الرقيق والجانب العقدي الدقيق والجانب الفكري والإنساني العميق، مع كلامة القرآن من جميع العيوب والتناقضات وشرف معانيه وعظمة مقاصده وأفراطه. إن إعجازه أيضا سر من الأسرار التي استأثر الله عز وجل بعلمها ولا نعلم منه إلا القليل، وكلما مرت الأيام تبدى لنا وجه جديد من وجوه الإعجاز وأسراره. نعم، إنه إعجاز القرآن، هذا هو الإعجاز في الجملة، وهذا تمهيد عن إعجاز القرآن بألوانه المتعددة وأنواعه المختلفة. كان هذا الإجمال، ويبقى التفصيل في حديث عن إعجاز القرآن اللغوي والتشريعي والغيبي كمقدمات تسبق بحثنا المفصل والمتخصص حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إن شاء الله تبارك وتعالى يغفر الله لنا ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن وارزقنا العمل بالقرآن وارزقنا الحكم بالقرآن وول علينا من يحكم فينا بالقرآن. اللهم علم أولادنا القرآن وحفظ نساءنا القرآن. اللهم نور بالقرآن بيوتنا. اللهم نور به حياتنا. اللهم أطلق به ألسنتنا. اللهم قو به أفئدتنا. اللهم نور به قلوبنا. اللهم نور به قبورنا. اللهم آنس به وحشتنا. اللهم أزهد به غربتنا. اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة واجعله حجة لنا لا علينا. اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقرأ حروفه ولا يقيم حدوده. اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. ألبسنا به الحلل وأمكنا به الظلل وزوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد. اجعله لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم اجعله قائدنا الى الجنة ولا تجعله سائقنا الى النار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسألك الإخلاص في القول والعمل. نسألك الإخلاص في القول والعمل. نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ارحم عبادك المستضعفين. فرج كرب عبادك المكروبين. فك أسر عبادك المأسورين. اللهم من طلب منا دعوة فاستجب دعوته واقض حاجته واشرح صدره ويسر امره واشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم انصر اخواننا. اللهم فرج كروبنا استر عيوبنا اغفر ذنوبنا. ارحمنا برحمتك الواسعه وعمنا بمغفرتك الشامله وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. نسالكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.